إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الحياة الدنيا لا شك ولا يخفى قد جبلت على أنواع من الأكدار، فهي لا تصفو لأحد من الناس. ومن هنا كان الإنسان بحاجة لكل ما يستعين به على مواجهة هذه الأكدار وكيف يتعامل معها. والإنسان ضعيف بنفسه، ضعيف مهما استعان بأحد من الخلق، ولن ينفك مضطرا إلى ربه سبحانه لمواجهة هذه الأكدار والمصاعب والضوائق. ذلك أن من استعان بالله أعانه، ومن توكل على الله كفاه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقد شرع الله لنا وبين سبحانه ما نستعين به على مواجهة صعاب هذه الحياة الدنيا، وما يقودنا إلى شواطئ الأمان وبر الاستقرار، وذلك باللجئ إليه سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يعين الإنسان على أن يتجنب أكدار هذه الحياة الدنيا وأن تطيب له الحياة، من أعظم ما يعينه على ذلك الصلاة، فإن الصلاة ملجأ المؤمنين وأمان الخائفين، وبها اطمئنان القلوب وارتياح النفوس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة حصن المسلم وملجأه الذي يأوي إليه، وهي العروة الوثقى التي يعتصم بها، وهي الحبل الممدود بينه وبين ربه، يتعلق به في كل ضائقة وعند حلول كل نائبة. الصلاة غذاء الروح وبلسم الجروح، وهي دواء النفوس، وفيها غوث الملهوف وأمان الخائف، وهي أعظم موضوع وأكرمه وأفضله. وهل وجدت شيئا أعظم، وهل وجدت شيئا أعظم من أنك تناجي ربك؟ فالإنسان، فالمسلم إذا صف قدميه بين يدي ربه، فإنه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما يناجي ربه. فأنت يا عبد الله حين تقف بين يدي ربك، ففي حقيقة الأمر أنت تناجي الله سبحانه. وإنما يستشعر هذا الموقف من استشعر هذه الحقيقة، واستشعر كل كلمة يقولها في صلاته. ألم تروا كيف أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أخبرنا في شأن قراءة الواحد منا لسورة الفاتحة، حيث قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه هي المناجات التي تكون في الصلاة، وإنما يستشعرها من استشعر هذا الخبر الغيبي النبوي الذي يكون لكل من قام يصلي إن هو أدرك وعقل ما يتكلم به. الصلاة ملجأ المؤمنين وأمان الخائفين وطمأنينة الملهوفين، ولذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما في الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى. قال العلماء إذا حزبه أمر يعني إذا نزل به أمر مهم أو أصابه هم أو غم، ومعنى قوله صلى يعني بادر إلى الصلاة تسهيلا للأمر الذي نزل به عليه الصلاة والسلام، وامتثالا لقول الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر على أنواع البلايا وبالالتجاء إلى الصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. وتأملوا رحمكم الله ما أوحى الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في شأن ما كان يواجهه به المكذبون المجرمون. قال الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أي بما تسمعه من تكذيبهم إياك ورد قولك وما تناله ويناله أصحابك من أعدائك، لأن الجبلة البشرية تقتضي ضيق الصدر عند سماع الأذية. كيف وجبلة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي أكرم وأشرف جبلة، لأنه الصادق المصدوق الأمين المأمون، وبأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. ما كان أعظم وأشد استغرابه لما قال له ورقة بن نوفل رحمه الله ورضي عنه لما كلمه في شأن الرسالة أول ما بدأ بالوحي، قال وإن يخرجك قومك أكن لك مؤيدا وعوينا. فقال عليه الصلاة والسلام مستغربا أو مخرجيهم، هل سيخرجني قومي؟ كيف يكون ذلك وأنا بينهم ملء السمع والبصر حبا وصدقا وأمانا واطمئنانا؟ قال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه على هذا الحس المرهف وعلى هذه الطبيعة الكريمة والجبلة الشريفة ضاق صدره بما كان يكذب به من قومه. فجاء توجيه ربنا سبحانه وتعالى بالعلاج الناجع لذلك الضيق، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، فافزع فيما نابك من أمر تكرهه منهم إلى شكر الله والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة، يكفك الله من ذلك كله ومن كل ما أهمك. وكن من الساجدين أي من المصلين، فذكر من الصلاة حالة هي أقرب ما يكون العبد من ربه وهي السجود، وهي أكرم حالات الصلاة وأقربها من نيل رحمة الله واستجابة الدعاء. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفزع في الشدائد والهموم إلى الصلاة، وهكذا كان السلف الصالح وأهل العلم والفضل كلما نابتهم نائبة أو نزلت بهم مصيبة بادروا إلى الصلاة. روي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه أخوه قثم رضي الله عنه وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. وأيضا مما جاء في هذا الباب ما ذكر عن أحمد بن مروان الدينوري وهو فقيه عابد من المالكية رحمه الله، وكان رحمه الله إذا حزبه أمر قام فصلى ويصلي ويأمر أهله بالصلاة، ويأتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أشكو إليك حوادثا أنزلتها فتركنني متواصل الأحزان، من لي سواك يكون عند شدائدي، إن أنت لم تكل فمن يكلاني، لولا رجاؤك والذي عودتني من حسن صنعك لست طير جناني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا خبر ربنا وأمره سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال رحمه الله: فأما الصبر فقيل إنه الصيام، وقيل إنه الكف عن المعاصي. أقول: والصبر عام في كل ما يشمله من الصبر على الطاعات، والصبر على ترك السيئات، والصبر على الأمور الحوادث مما يحزن الإنسان، فالإنسان يصبر لأمر الله سبحانه وتعالى. واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ابن كثير: أما الصلاة فإنها من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ثم أورد ابن كثير رحمه الله ما رواه الإمام أحمد وغيره عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، يعني أنه لبس رداء لفه على نفسه، قال: وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى صلى الله عليه وسلم. وأورد ابن كثير رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. وهذه الآية عامة في كل من نزل به هذا الأمر: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي شأن الصلاة وما يكون من آثارها وما يكون من بركاتها وعوائدها على الإنسان في تحصيل البركات والخيرات واستدفاع النقم والسيئات، يقول العلامة المناوي رحمه الله: فإن الصلاة شفاء من الأمراض القلبية والبدنية والهموم والغموم. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إليها. والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للداء، مقوية للقلب، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة بالقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، مبيضة للوجه، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة للشيطان، مقربة من الرحمن. وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة القلب والبدن وقواهما، وفي دفع المواد الرديئة عنهما، لا سيما إذا وفيت حقها من التكميل، فما استدفع أذى الدارين واستجلبت مصالحهما بمثلها. وسرها أنها صلة بين العبد وربه، وبقدر الوصلة يفتح الخير وتفاض النعم وتدفع النقم. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فليتأمل كل واحد منا نفسه ما حاله في الصلاة. فإن كانت هي شغله الشاغل لا يفوت منها فرضا ولا يخل منها بشيء من ركن ولا شرط ولا واجب، متبعا لها بالسنن والنوافل. إن كان في صلاته كما قال الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فما ظنكم بمن وعده الله بالفلاح؟ فهذه الآية قد أفلح المؤمنون خبر من الله ووعد صدق لكل من اتصف بهذه الصفة، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فزن نفسك يا عبد الله وراجعها وتأمل حالك فيها وتأمل حالك مع الصلاة، فبقدر ما تكون الصلاة من موضوعاتك وشغلك، يكن حالك وفلاحك وتكن طمأنينتك، وكل خير تناله في هذه الحياة وفي الآخرة ويدفع عنك كل أذى. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ابسط علينا في بلادنا الإيمان والأمن والاستقرار، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم للخيرات وأعذهم من الشرور والمنكرات. اللهم اجعلهم رحمة على رعيتهم، ودلهم على كل ما فيه خير الإسلام ونفع المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.